بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذا رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرا، ويستحب أن يلبي الفتى، وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر، وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. هذا ما ذكره المصنف من موضوع شرط الاستطاعة، وكنا قد أتينا على الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهي أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. أتينا على هذه الشروط، ووقفنا أخيرا عند شرط الاستطاعة. زي معنى هذا بحث الوجوب على الفور والتراخي بيتي معنا إن شاء الله، بس ما وصلنا إليه. نعم. شرط الاستطاعة أتينا على كثير من بحوثه، ونأتي اليوم على بحث آخر كذلك من بحوث الاستطاعة، وهو أن الاستطاعة التي ذكرناها في الدروس الماضية استطاعة لشروط لا بد منها، وهي الزاد والراحلة والأمن. يضاف إلى ذلك اليوم شرط شرعي خاص بالمرأة. إذا كانت شروط الاستطاعة التي مرت علينا في الدروس الماضية للمكلفين جميعا، نأتي اليوم على شرط خاص للنساء فقط. لا تحج المرأة، لا يجوز أن تحج إلا بتأمين هذا الشرط ووجوده، وهو الشرط الشرعي. وهذا الشرط الشرعي هو عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. وجود المحرم أو الزوج للمرأة هو شرط شرعي. بدون الشرط الشرعي، لو لم تجد المرأة محرما أو زوجا يسافر معها، فقد سقط عنها الوجوب، على خلاف في تفصيلات آتي عليها الآن إن شاء الله تعالى. ولكن عنوان هذا الفصل أن هذا الشرط الشرعي لا بد من تأمينه، فإذا انتفى وجود هذا الشرط سقط عنها وجوب الحج، واجب عليها. ولو كانت تملك أموال طائلة فإن هذا لا يكفي، لأنه لا بد من تأمين الشروط كلها، وهذا الشرط خاص بالمرأة. هذا الشرط اتفق عليه الفقهاء: الزوج أو المحرم، الزوج أو المحرم، هذا متفق عليه بين الفقهاء. ولكن لأجل الحج خصوصا، لأجل الحج يزاد على الزوج والمحرم النسوة الثقات عند الشافعية والمالكية. يعني الحنفية والحنابلة قالوا لا بد أن يكون المحرم أو الزوج. محرم يعني أحد محارم، أبوها، جدها، ابنها، حفيدها، أخوها، هؤلاء المحارم أو الزوج، وغير ذلك لا، عند الحنفية والحنابلة غير ذلك لا يجوز أن تخرج إلى الحج وهي غير مستطيعة شرعا إذا لم تجد شيئا من ذلك. الشافعية والمالكية قالوا لو لم تجد الزوج ولم تجد محرم ولكنها وجدت النسوة ذوات العدد أكثر من 2، 3، 4، 5 وهكذا، بحيث تأمن معهن في الطريق ذهابا وإيابا، إذا 3 بشكل الأمام لهذه المرأة وجب الحج أن تخرج إلى الحج، وإذا ما بشكل يكونوا 4 يكونوا 5 حتى تطمئن إلى أنها تستطيع أن تسافر ذهابا وإيابا بأمن كامل مع هذه النسوة الثقات. هذا زيادة النسوة الثقات عند الشافعية والمالكية. وزاد الشافعية على ذلك، الشافعية فقط، قالوا هذا شرط وجوب، ولكن إذا بدنا نأتي للجواز فمجرد تأمين الأمن وجد ولو بمرأة واحدة ولو برفقة امرأة واحدة فإنه يجوز لها أن تخرج، المرأة يجوز لها أن تخرج ولو كانت برفقة امرأة أخرى يحصل معها الأمن، هذا جواز وليس وجوب. إذا ما وجدت إلا مرأة واحدة يبقى الحج غير واجب عليها، لكن يجوز لها أن تخرج. أما إذا لم يتوفر الأمن في السفر للمرأة، لا بزوج ولا بمحرم ولا بنسوة ثقات ولا بمرأة واحدة، ما توفر الأمن، يحرم عليها أن تخرج وهي غير مستطيعة، سقط عليها الوجوب ويحرم عليها الخروج. ولو وجدت امرأة واحدة توفر معها الأمن فإن الشافعية يجيزون لها الحج ولا يجيبونه عليها، يجيزون ولا يجيبون. أما المالكية فلا بد عندهم من النسوة المتعددات الثقات، وأما الحنفية والحنابلة فلا يكفي عندهم ذلك كله، وإنما لا بد من الزوج أو المحرم حصرا. حجة الحنفية والحنابلة في هذا ما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال لا تسافر المرأة 3 ليال إلا ومعها محرم، لا تسافر المرأة 3 ليال إلا ومعها محرم. وكذلك ورد في صحيح الإمام مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 إلا ومعها زوج أو محرم، وفي بعض الروايات 2 ليالٍ، وفي بعض الروايات 1 يوم، لا تسافر 1 يوم. ويذهب الحنفية والحنابلة من هذه الأدلة الصحيحة التي لا شك في صحتها إلى حرمة سفر المرأة دون تمييز بين حج أو غير حج، سواء كان سفر لطاعة أو لواجب من الواجبات أو لمباح من المباحات، فكل ذلك يحرم السفر معه إذا كان بغير زوج أو محرم. هذه حجة الحنفية والحنابلة. وأما الشافعية والمالكية فقد احتجوا لما ورد في صحيح البخاري عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجلا فشكى إليه الفاقة، الفقر يعني، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، شكى له أنه في قطع طرق، في قطعين طرق، في مشلحين في الطريق، فشكى إليه قطع السبيل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي، قال يا عدي أتعرف الحيرة؟ الحيرة هي مدينة في العراق. قال يا عدي أتعرف الحيرة؟ قلت لا يا رسول الله، ولكنني أنبئت عنها، يعني حدثوني عنها. هو سيدنا عدي كان صاحب أسفار، يعرف بلاد الشام، يعرف غيرها، صاحب أسفار، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف الحيرة، فقال لا يا رسول الله ولكنني أنبئت عنها. فقال يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله تعالى، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة هي المرأة التي تسافر على الجمل ولها الهودج الذي تجلس فيه، هذه تسمى ضعينة. لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. يعني هذا السفر إيش؟ لأجل الحج أو العمرة، سفر واجب. حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى، يعني ينتشر الأمن، يتوفر لها لهذه المرأة، يتوفر لها عامل الأمن، فلا تخاف إلا الله تعالى. يقول الإمام البخاري عن سيدنا عدي رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيت الضعينة، هذا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يقول: ولقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ولا تخاف إلا الله تعالى. الشافعية والمالكية يقولون هذا حجة على أن السفر إلى الحج أو العمرة، السفر الواجب يعني، مو أي سفر، مو السفر آتي إن شاء الله بعد قليل على السفر المندوب لو كانت تحج حج تطوع أو غير ذلك، الآن نتكلم عن الحج الواجب. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه المرأة بأنها تسافر ولم ينكر عليها، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة تسافر من الحيرة حتى تطوف الكعبة، كيف بتسافر بدون محرم؟ وهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسافر المرأة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. فاستدلوا من ذلك على جواز سفرها بغير محرم إذا كان السفر لأداء طاعة واجبة. طبعا الجمهور يناقشون في هذا الكلام، هن الشافعية والمالكية يجعلون هذا تخصيصا لتلك الأحاديث التي احتج بها الحنفية والحنابلة، أحاديث عامة لسفر المرأة مطلقا، كل أنواع سفر المرأة تنطبق على هذه الأحاديث، ولكن في سفر خصوصي خاص فهذا يسمى في الفقه تخصيصا. خصص النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عدي، خصص سفر المرأة عموما بنوع من أنواع هذا السفر، وهو سفرها إلى الطاعة الواجبة، فجعله مباحا لها أن تسافر بغير زوج وبغير محرم إذا توفر لها عامل الأمن. الحنفي والحنابلة يناقشون هذا الدليل فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يصف واقعا سيقع، في شيء بده يقع من الغيوب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب إنه هيك بده يصير، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس تقريرا لحكم، ما عم يشرع حكم إنه حلال وحرام، عم يقول إنه هيك بده يصير، فلذلك لا يصلح هذا دليلا للشافعية والمالكية على سفر المرأة بغير محرم، ولكن الشافعية والمالكية يرون هذا دليلا، يبقى دليلا، ويقولون يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصف الغيب مما سيأتي من الأحداث بعده صلى الله عليه وسلم على أحد شكلين: إما أن يصف الغيب منكرا له، يصف الغيب الذي سيأتي من بعد وهو منكر للحال التي يصفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي من بعد كذابون دجالون، بده يجي جماعة من بعد كذابين دجالين، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول منفرا من الكذب والدجال، بده يكثروا الكذابين والدجالين في آخر الزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واضح من هذا الحديث وللوهلة الأولى وحينما يقرأ هذا الحديث أي إنسان يتنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر الكذب والدجال ويقول إنه سيقع، هذا شكل من أشكال الإخبار بالغيب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصف الغيب نبينا صلى الله عليه وسلم يصف الأحداث التي ستأتي مقرا لها ومسرورا بها ومطمئنا لما يقع فيها كما حصل في هذا الحديث. فهؤلاء الفقهاء الذين يقرون سفر المرأة إلى الطاعة الواجبة بغير زوج أو محرم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الكلام لسيدنا عدي بن حاتم وهو يتفاءل خيرا ويخبر عن وقت يرتفع فيه منار الإسلام وتستقر فيه أحكام الإسلام وينتشر فيه الأمن والأمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الحال ووصفه له معناه أنه مقر له، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقر له مسرور فيه كان أنكره، فمعنى ذلك أنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم ولا زوج، لأن هذه الضعينة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عنها وهو مسرور بها، ويخبر عن أمر من أمور الخير التي ستقع، ولو كان شرا لأنبأ بإخباره بقرائن تدل على إنكاره، وهذا لا يدل على إنكاره بحال من الأحوال. وبالطبع إذن المسألة فيها وسعة، فلو أرادت المرأة أن تسافر مع نسوة ثقات أو مع امرأة واحدة ثقة، المهم أن تشعر بالأمان في ذهابها وإيابها، فلا بأس بسفرها على مذهب الشافعية أو الشافعية والمالكية. وإن أرادت أن تحتاط أو خافت على نفسها ولم تشعر بالأمان والاطمئنان، فعليها في الأخذ بالحيطة والورع، وألا تخرج إلى الحج إذا لم تكن تشعر بالأمان، فإن أحدا من الفقهاء لا يقرها على سفرها إذا لم يكن هنالك أمن بحال من الأحوال. بدون زوج بالسفر الواجب ولا بغيره؟ السفر الواجب إن إذا كان في شعور بالأمان، ولو كان بالطائرة امرأة واحدة تشعر بالأمان معها خلاص كافي هذا. هذا بالنسبة للسفر الواجب. أما السفر غير الواجب، السفر يعني لحج تطوع، حاجة هي مرة بدها تحج مرة ثانية، أو السفر لعمرة غير واجبة، أو السفر لزيارة قريب أو ابن أو غير ذلك، أو سفر للتجارة بدها تتاجر هذه المرأة وتسافر لأجل تجارتها أو غير ذلك لسبب من الأسباب المندوبة أو المباحة، فإن أحدا من الفقهاء لا يبيح لها أن تسافر أكثر من مسافة القصر بدون محرم. أكثر من مسافة القصر يحرم عليها أن تسافر بدون محرم. والآن في فتاوي شائعة على بعض الألسنة أو في الكتابات أو غير ذلك لإباحة سفر المرأة بدون محرم في الطائرة مثلا في أمان أو غير ذلك، على كل هذا ينافي كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة، وليس في ذلك رخصة أبدا. هذا من الاجتهادات التي لا توافق عليها المذاهب بحال من الأحوال. فالمرأة إذا عندها سفر لمسافة قصر أو أكثر، فإنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع زوج أو محرم بس، ما في نسوة ثقات، زوج أو محرم فقط، ما في نسوة ثقات. نسوة ثقات هذا فقط للحج أو الطاعة الواجبة، حج أو عمرة، إذا كان في نسوة ثقات من شحال عند بعض الفقهاء الذين ذكرتهم. نعم. كذلك من أبحاث الاستطاعة يبحثون بحث جانبي لا علاقة له بالاستطاعة أو بصميم بحث الاستطاعة، ولكن له علاقة بها، وهو أيهما أفضل أن يحج المرء راكبا أو ماشيا. مر معنا أن وجود الزاد والراحلة شرط من شروط الوجوب، إذا ما في راحلة يسافر عليها، ما في سيارة، ما في طيار، ما مكلف الحج، سقط عنه الوجوب. ولكن هنا البحث الحج هناك ضمن المناسك، ضمن أراضي المناسك، مكة، منى، عرفات، مزدلفة، كذا، ضمن المشاعر. هنا الأفضل الحج راكبا أو ماشيا. ذهب الجمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم إلى أن الحج راكبا أفضل، جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية إلى أن الحج راكبا أفضل، وذلك أنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المنتشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم حجته كان فيها راكبا. وكذلك مما يستدل به الفقهاء على أفضلية الركوب هو كون الركوب أعون على المناسك. إذا واحد بده يمشي مشي ويصل تلفان، هل كان تعبان ما يقوم بالمناسك حق القيام وما يكون متنشط للعبادة، لا والله خليه يركب وخليه يروح يكون هناك متنشط في العبادة وفي المناسك يكون أفضل. وذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وداود الظاهر إلى أن الحج ماشيا أفضل، إلى أن الحج ماشيا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرة السيدة عائشة في البخاري وغيره قال: ولكنها على قدر عنائك ونصبك، على قدر العناء والنصب، المشي في عناء ونصب أكثر. وكذلك ما ورد في السنن البيهقي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما آسى، يعني ما أحزن، ما آسى على شيء ما آسى على أني لم أحج ماشيا. وفي رواية عنه كذلك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. هذا قول سيدنا ابن عباس، هذين قولين منقولين عنه في كتب السنن، تدل على مذهبه بأن الحج ماشيا هو أفضل من حج الراكب. وكذلك ورد في البيهقي كذلك عن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه حج 25 حجة ماشيا، حج 25 حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، يعني هو ماشي وحول النجائب، يعني النوق، الجمال العظيمة الكبيرة التي يمكنه بكل سهولة أن يركب عليها ويقطع المسافة كلها راكبا، ومع ذلك حج 25 حجة، النجائب بين يديه تقاد معه وهو يمشي على قدميه رضي الله تعالى عنه. ويحتجون كذلك بالحديث الذي رواه كذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي يقول فيه عن نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها، يعني حج من مكة خرج إلى منى يوم التروية ثم إلى عرفة فوقف فيها ثم عاد إلى المزدلفة فبات بها ثم رجع إلى منى فرمى بها وحلق ثم رجع إلى مكة ليطوف، المشوار هذا كله طبعا بحدود 15 كيلومتر، و15 رجعة 30 كيلومتر. فمن حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم كل حسنة بمئة ألف. من حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم كل حسنة بمئة ألف. طبعا هذا مطمر كبير جدا، والفقهاء المذاهب الأربعة لم يأخذوا به لأنه حديث ضعيف، بينما بعض الفقهاء أخذ به مع ضعفه لأنه قال هذا من فضائل الأعمال، هذا لا يشترط في أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، ولو كان ضعيف يمكن الأخذ به بالمذهب بالحديث الضعيف على ما اتفق عليه المحدثون، محدثون متفقون على جواز الأخذ والعمل بالحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال بشروطه، كنت مرة ذكرت هذه الشروط ونأتي عليها في مجالها إن شاء الله تعالى. وكذلك من بحوث الاستطاعة أن الاستطاعة التي ذكرناها سابقا، كل الاستطاعة التي ذكرناها فيما مضى نوع من أنواع الاستطاعة، وفي نوع آخر. الاستطاعة التي ذكرناها تسمى استطاعة بالنفس، استطاعة بالنفس، هو بنفس عم يحج. في نوع آخر اسمه استطاعة بالغير، أنا ما بقدر حج بنفسي، أنا مريض أو كبير أو هرم ما بستطيع أن حج بنفسي، لكن بستطيع أنا حج بغيري، يعني أنا معي مال بقدر أني أعطي المال لواحد آخر يروح حج عني. فهذه هل تسمى استطاعة أم لا تسمى استطاعة؟ الاستطاعة بالغير هل تسمى استطاعة فقها أم لا تسمى استطاعة؟ أولا، من الذي نسميه مستطيعا بغيره؟ أي واحد حب أن يستطيع بغيره بيبعت حج عنه ولا هذه مخصوصة لا هذه مخصوصة طبعا بالإنسان الذي يسمونه معضوبا. أذان أذان إن شاء الله نأتي إن شاء الله على هذا الموضوع، موضوع الاستطاعة وغير، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم يا بزر. نعم، يعني يسأل أخونا عن امرأة مريضة بالقلب، وقال للطبيب انه ما تحج بنفسها، فهل يجوز ان تبعث غيرها الحج، يعني ان نعتبرها مستطيعه بغيرها وتبعث حج بدل؟ هذا طبعا الذي يقرر هذا الطبيب المسلم الثقه، يعني بده يكون هو ثقه في علمه، خبير مختص في هذا الموضوع بالذات، وبنفس الوقت بده يكون مسلم يخشى الله سبحانه وتعالى ويراعي الله في احكامه وفي دين الناس. إذا توفر في هذا الشرط وقال لها أنه ما بيصير تحج، خلاص ما لا تحج، تبعت حجة بدل.